الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السادة العلماء الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أرحب بحضوركم الكريم في هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا وعليكم جميعا في ذكرى شهدائنا القادة أو ذكرى قادتنا الشهداء، شيخي شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب وسيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، والذي استشهد مع زوجته الشهيدة العالمة والمجاهدة السيدة أم ياسر وطفله حسين، وذكرى القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية. إنني أرحب بكم وأشكركم على هذا الحضور، وخصوصا في مثل هذه الأيام ومثل هذه المرحلة التي نحتاج فيها أن نستلهم من هؤلاء الشهداء القادة الكثير. في البداية أيضا وقبل أن أدخل إلى الشهداء القادة وموضوعات حديثي لهذه الليلة، اسمحوا لي أن أتوقف بكلمات سريعة عند بعض المناسبات وأذكرها بحسب التسلسل الزمني. واحد، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، 37 عاما على هذا الانتصار العظيم. نبارك لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله، ولإخواننا في الجمهورية الإسلامية رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا بهذه المناسبة العظيمة، ونتمنى إن شاء الله لهذه الجمهورية الإسلامية المباركة المزيد من العز والاقتدار والقوة والحضور والتطور. ثانيا، الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي نرى من واجبنا الأخلاقي أيضا رغم الخصومة السياسية مع ورثته مع بعض ورثته في الحد الأدنى أن نتوجه إلى كل عائلته وإلى كل محبيه بتجديد التعزية والتعبير عن مشاعر المواساة في هذه الذكرى، التي نأمل أن يأتي يوم تصبح فيه هذه الذكرى قادرة على جمع اللبنانيين جميعا. ثالثا، الذكرى 10 لتفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر، كل هاي ذكريات النشباط، والتأكيد على أهمية هذا التفاهم الذي تطور إلى تحالف قوي وأكيد، والأهمية الوطنية لهذا هكذا تفاهم وهكذا تحالف وهكذا تلاقم بين اللبنانيين. رابعا، الذكرى 5 لانطلاقة الثورة الشعبية السلمية في البحرين، والتي تواصلت بالرغم من القمع والسجن والقتل، والتي أثبتت في الأيام والليالي الماضية في ذكراها السنوية أنها ما زالت تملك العزم والإرادة والحضور والتوهج. التحية لعلمائها ورموزها وسجنائها وشهدائها وجرحاها ورجالها وأطفالها ونسائها. خامسا، نحن على مقربة انتهاء عام من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، اليمن الذي ما زال جيشه ولجانه الشعبية يسجلان أروع البطولات ويسطران أعظم الملاحم في الصمود والمواجهة وصد العدوان، فيما يسجل الغزاة أبشع صور الهمجية والقتل والتدمير التحية لكل اليمنيين الصامدين الثابتين المظلومين الذين يعبرون في هذا الزمن عن مظلومية الإنسان والتاريخ. أعود إلى شهدائنا القادة، هؤلاء الأعزاء، هؤلاء الكبار، نحن نحيي ذكراهم في كل عام لنستمد منهم روح العزيمة والصبر والثبات في مواجهة كل الأخطار والتحديات الكبرى القائمة والقادمة، ولنعترف بفضلهم بعد الله تعالى علينا، لأننا ببركة قيادتهم وتوجيهاتهم وجهادهم وأفكارهم وتضحياتهم وشهادتهم ودمائهم انتقلنا من نصر إلى نصر، وذقنا طعم العزة والكرامة، وصنعنا الإنجازات تحريرا ودفاعا وحماية وقدرة على إسقاط المشاريع الكبرى التي تستهدف وطننا ومنطقتنا وأمتنا. وقادتنا الشهداء في حياتهم وفي شهادتهم هم جزء من معركتنا المفتوحة مع هذا العدو ومع هذا المشروع الأمريكي الصهيوني الاستعماري. هم ولذلك هم باقون معنا وفينا أبدا بأسمائهم وأرواحهم وعطاءاتهم التي لا تنضب، معنا في الفكر والوجدان والوعي والعمل والجهاد والميدان والثأر الذي لم ينسى ولن ينسى. إنني في ذكراهم الغالية والعزيزة أجدد التبريك لعائلاتهم الشريفة، لعائلة الشهيد الشيخ راغب حرب، لعائلة الشهيد السيد عباس الموسوي، لعائلة الشهيد الحاج عماد مغنية، وأبارك لهم ذكرى شهادة هؤلاء العظماء الذين سوف يبقون قادة وأعلام وهداة طريق المقاومة إلى كل انتصار إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، سأدخل إلى موضوعات خطاب اليوم من الزاوية الإسرائيلية، يعني إسرائيل هي كيف عم بتطل على المنطقة، كيف عم بتطل على سوريا، على لبنان، ومن خلال ما تتطلع إليه إسرائيل وما تعمل له إسرائيل أيضا، ما هو تقييمنا، ما هو مسؤوليتنا، وما هو إنجازات، وما هي إنجازات المحور المقاوم في مواجهة كل هذه المشاريع والأخطار. وفي سياق الكلمة أيضا أعود للشهداء القادة دائما. في كل سنة كما تعرفون تعقد مجموعة مؤتمرات في الكيان الإسرائيلي، ويشارك فيها قادة كبار، سياسيون وعسكريون وخبراء استراتيجيون، ويحللون تطورات المنطقة ويقدمون تقديرات أو يطرحون تقديرات ويصلون إلى استنتاجات ويقدمون توصيات لقيادة العدو، لحكومة العدو، لتعمل على أساس هذه التوصيات بما يخدم مصالح إسرائيل. طبعا تعرفوا نحن عادة إذا العدو بيعمل شغلة، ويعني أحيانا في شغلات بدنا نحسده عليها، هاي من الشغلات اللي بنحسده عليها، لأنه بعالمنا العربي حتى في أوطاننا العربية هذا النوع من المؤتمرات السنوية الجدية أو الجدية الحقيقية، مش أنه خطابات ومشينا، لا، بيعملوا نقاش جدي، بيعملوا نقد، بيعملوا مراجعة، بيقرأوا وقائع وبيقدموا، بيعملوا تقدير وبيقدموا توصيات. وحكومة العدو غالبا ما تأخذ هذه التوصيات بالجدية المطلوبة. على كل خلال هذا العام كما في الأعوام الماضية هو متقارب نتائج الخلاصات التي وصلوا إليها. أنا سأعرض بعض هذه الخلاصة ومنها أنطلق إلى موضوعات الخطاب. في الخلاصات الإسرائيليون يعتبرون أنهم أمام فرصتين وأمام تهديدين. هذا حكي هني أنا بس بلخص. الفرصة الأولى هي تشكل، هاي تعبيراتهم، تشكل مناخ مناسب لإقامة علاقات والدفع بتحالفات مع الدول العربية السنية. هذا تعبير هن، يعني حطوا شحطتين تحت كلمة السنية. هلا هاي أدبيات جديدة هس كم سنة الأخيرات، ولا عم يتأكد عليها. الدول السنية أو تكتل الدول السنية وإقامة والدفع بتحالفات معها تكون في مصلحة إسرائيل، مستفيدين من تفاقم المواجهة بين الدول العربية السنية وإيران. بس هاي الفرصة الأولى، هلا برجع لها بالتعليق بالشرح والتعليق. الفرصة الثانية، إمكانية تغيير النظام في سوريا. هاي كانت موجودة قبل يعني مع بداية الأحداث وبعد قائمة السنة شوي، يعني هن صاروا مزعزعين بهذا التقدير، لكن ما زالوا يعتبرون أن الفرصة ما زالت قائمة. بالتعبير الحرفي طبعهم، بالحرف بيقول إن سقوط النظام في سوريا سينزل ضربة قاسية بمحور المقاومة، وأن الحرب الأهلية في سوريا ستلحق ضررا بالجيش السوري، بحيث يصبح من المشكوك فيه أن يتمكن هذا الجيش من المشاركة في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل في المستقبل المنظور. إذن هول فلسطين. ويوجد تهديدان، الأول إيران وما تمثله إيران، وتصنف في مستوى التهديد الوجودي. التهديد الثاني حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، ويصنف في المرحلة الحالية هنا يصنف حزب الله في أدبياتهم بالتهديد الأساسي، بالتهديد العسكري الأساسي أو الخطر المركزي. ولذلك لما بيوصلوا على التوصيات وعلى التحليلات يكثرون من الحديث عن عنوان، هحكي عنه بآخر الكلمة، حرب لبنان الثالثة، يعني باعتبار حرب تموز هي حرب لبنان الثانية بال2006، وب82 الغزو الإسرائيلي حرب لبنان الأولى، وهم يتحدثون عن حرب لبنان الثالثة. طيب، فيما يتعلق بالفرصة الأولى، الإسرائيليون ومعهم حكومات عربية هي على علاقة قديمة مع إسرائيل، شيء بالعلن وشيء تحت الطاولة، يدفعون بقوة في السنوات الأخيرة وخصوصا في هذا العام باتجاه الحديث عن الصراع السني الشيعي، وتصوير أن كل ما يجري في المنطقة هو صراع سني شيعي. بوحدة من الليالي أيام محرم أنا تحدثت عن هذا الموضوع، وذكرت مثلا الصراع في مصر، الصراع في ليبيا، الصراع في تونس، الصراع في أماكن أخرى. لماذا، ماذا تصفون هذا الصراع؟ هل هو صراع سني شيعي؟ هو صراع سياسي كما هو الموجود في اليمن وفي البحرين وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، لكن هم حريصين يعطوا هذا الصراع عنوانا مذهبيا طائفيا، لأنه يخدم مصالحهم ويخدم أهدافهم، وهو كذب وخداع. التركيز أن إيران هي الخطر، وتقديم إيران كعدو، ولاحقا تقديم نظام رئيس بشار الأسد في سوريا عدو، وتقديم حزب الله عدو، وتجاهل العدو الحقيقي الذي هو إسرائيل. هناك تطابق أيها الإخوة والأخوات، اليوم اللي بتابع على بيرش بلبنان وبالعالم العربي قديش الناس فاضية تتابع، لكن من المفيد أن نتابع الإعلام الإسرائيلي وما يقوله المسؤولون الإسرائيليون وما يكتبه كبار كتاب الكتاب الكبار للمقالات الإسرائيلية. سنجد أن الأدبيات الإسرائيلية متطابقة تماما مع أدبيات بعض الإعلام العربي وخصوصا السعودي والخليجي، تطابق في الأدبيات، في التعابير، في الأفكار التي يريدون إيصالها وخصوصا على هذا الصعيد. الإسرائيلي يعتبر أن تطورات المنطقة تشكل له فرصة ذهبية ليقدم نفسه صديقا لمن؟ هون بدنا نحكي عنه شوي. صديقا لمن؟ صديقا لأهل السنة في العالم العربي والإسلامي. شوفوا من لزمن هو طبعا عنده تجاوب من الخداع. بمرحلة من المراحل قدم نفسه صديقا وحليفا وحاميا للمسيحيين مثلا في لبنان وفلسطين، وهذه نتائج لبنان وفلسطين. قدم نفسه حاميا للدروز في مواجهة المسيحيين وللمسيحيين في مواجهة الفلسطينيين، وقدم نفسه عام 82 حاميا للشيعة في لبنان في مقابل الفلسطينيين. كل هاي التجاوب لازم نستحضرها. لكن اليوم وصلت الوقاحة والجرأة وللأسف الأبواب التي فتحت له في العالم العربي والإسلامي أن يقدم نفسه صديقا لأهل السنة وحليفا لأهل السنة وحاميا لأهل السنة. شو من خداع. ويقبل هذا في بعض العواصم العربية، تستغل الظروف والتطورات لتنتقل بعض العلاقات العربية الإسرائيلية من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة، وما كان يقال في الغرف المغلقة أصبح يقال من على المنابر، والعناق والمصافحة التي دفع في رفضها الشيخ راغب حرب دمه ها هي نجدها اليوم في ميونخ وفي غير ميونخ مع السعوديين وبعض الخليجيين وبعض العرب. المسألة هنا اسمحوا لي، طالما أنه يتحدثون بهذه اللغة وبهذا المنطق اسمحوا لي أن أحكي بهذا المنطق شوي، يعني أحكي عن أهل السنة ومع أهل السنة. طبعا لو نحكي مع المسلمين ومع المسيحيين نستطيع أن نستحضر لهم جميعا ما فعلته إسرائيل منذ أن كانت منظمات وعصابات إرهابية جاءت إلى فلسطين لتقيم مشروع الدولة. من ذاك اليوم إلى اليوم معنا نحن هؤلاء الذين نحتفل اليوم بذكراهم، أحباؤنا، كبارنا، أعزاؤنا، أغلى الناس عندنا. هؤلاء قتلتهم إسرائيل غيلة. شيخ راغب اغتالوا بالرصاص، سيد عباس وام ياسر وطفل حسين بالغارة الجوية، حاج عماد بالسيارة المفخخة، وهم يواصلون طريق القتل والاغتيال. وليس ولن يكون الأخير الشهيد سمير قنطار. لكن خلنا نحكي سنة، شو بدنا بشهداء الشيعة وشهداء غير السنة؟ طيب اسمحوا لي معلش، وإن كان قد من زاوية من الزوايا هالتعابير أو الأدبيات غير مناسبة، لكن نحن مضطرون أن نستخدم هذه الأدبيات. هل تقبلون صديقا، هي إسرائيل، تقبلون صديقا أيتها الحكومات العربية والأنظمة العربية ما زال يحتل أرضا سنية؟ ألا ما نقول أرضا إسلامية عربية؟ سكان فلسطين بالأعم الأغلب من أهل السنة، أرضهم يحتلها الصهاينة، بلداتهم، مدنهم، حقولهم، قراهم. هل تصادقون كيانا ارتكب المجازر، أهول المجازر في التاريخ بحق أهل السنة من دير ياسين وغير دير ياسين، القرى التي دمرت، عشرات الآلاف الذين قتلوا، الملايين الذين هجروا في داخل فلسطين، والملايين الذين يعيشون من الفلسطينيين في الشتات في أسوأ ظروف عيش، ويستمر من الذي يستمر في تهجيرهم؟ من الذي يمنع عودة ملايين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وإلى بيوتهم وإلى حقولهم؟ هؤلاء الصهاينة، هؤلاء الصهاينة الذين يدنسون مقدسات المسلمين وصادروا الحرم الإبراهيمي وينتهكون حرمة المسجد الأقصى الذي هو أيضا بحسب التقسيمات المذهبية أوقاف سنية، هي مقدسات المسلمين ولكن قانونيا هي أوقاف سنية، وهو يحتل هذه الأوقاف ويدنسها. وفي كل يوم كم حرب شن حتى الآن على غزة؟ هذه غزة التي تنتقل من حرب إلى حمر إلى حرب. عدد المنازل بالآلاف التي ما زالت مدمرة، عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين على طول هذه السنوات، وفي كل يوم قتل ذريع لشباب وشابات وفتيان وفتيات وأطفال وشيوخ فلسطين. وأمام مرأى العرب والمسلمين والحكام الذين زورا يقولون أنهم من أهل السنة، ألم نشاهد جميعا بالأمس تلك الفتاة 21 سنة كيف أطلق عليها النار وتركت تنزف في الشارع؟ ياسمين التميمي. وكيف يتعرض الفلسطينيون للمهانة في كل ساعة وليس في كل يوم؟ أليس هؤلاء الذين يقتلون في فلسطين ويذبحون ويسجنون ويعتقلون وتحرق بيوتهم على أطفالهم، أليسوا من أهل السنة؟ كيف يقبل عاقل من أهل السنة أن تقدم إسرائيل له على أنها صديق وعلى أنها حليف وعلى أنها حامي؟ ما هذا التزوير وما هذا الخداع الذي يمارسه إعلام عربي وحكام عرب حاقدون وجهلة وأملاء في هذه المرحلة؟ ثم يخترعون أعداء آخرين، ما بدنا نناقش يا أخي. تريد أن تتخذ إيران عدوا اصطفل، تريد أن تتخذ سوريا حزب الله ما بعرف مين، ما في مشكلة، ولكن كيف لك أن تقبل أو أن تتخذ إسرائيل صديقا وحليفا وحاميا وهي التي فعلت ما فعلت حتى الآن؟ كل الذين قتلوا واستشهدوا وجرحوا وأسروا وأعدموا وهم أسرى من مصريين وأردنيين وسوريين ولبنانيين وفلسطينيين ومن أبناء الشعوب العربية الذين جاءوا وقاتلوا من العراق وتونس وغيرها، هؤلاء ألم تكن أغلبيتهم الساحقة من أهل السنة؟ كيف؟ هذا الأمر يجب أن يواجه بجدية، يجب أن يواجه بجدية. هذا الذي تنظر إليه إسرائيل أنها فرصة، أنها فرصة، شوفوا الوقاحة. أمس اللي بيتسمع على يعلون واللي بيتسمع على نتنياهو يقدمون أنفسهم أنهم حماة أهل السنة في المنطقة. طيب من الذي أوصل الإسرائيليين أو فتح لهم الباب أو جرأهم إلى هذا المستوى؟ هذه مسؤولية العلماء والمثقفين والنخب والناس جميعا أن يرفضوا هذا الخداع وهذا التضليل وهذا التآمر، لأنه بتعرفوا شو النتيجة؟ إذا ثبتت إسرائيل كحليف وصديق لأهل السنة، هذا يعني فلسطين ضاعت إلى الأبد. الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ضاعت إلى الأبد. المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين يعني ضاعت إلى الأبد. إذا إسرائيل عدو ما قاتلوها لينتزعوا منها الحقوق، هل سيقاتلونها وهي صديق وحليف وحامي؟ هذه النقطة الأولى، الفرصة الأولى. الفرصة الثانية، فيما يتعلق بسوريا، منذ اليوم الأول إسرائيل تعاطت مع الأحداث في سوريا على أنها فرصة، فرصة تغيير النظام كما قرأت لكم قبل قليل. هي بتعتبر أن سوريا هي حلقة الوصل الأساسية وفي محور المقاومة، وهي بالفعل عمود خيمة المقاومة في المنطقة. إذا قطع هذا الوسط وكسر هذا العمود سينهار أو سيتلقى محور المقاومة ضربة قاسية جدا. الموضوع على طول لما إسرائيل تنظر إلى الأمة أو إلى السنة أو إلى المسيحيين أو إلى الدروز أو الشيعة أو العلويين أو 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 لبنان وسوريا، إنما تنظر من زاوية مصالحها. ما في شيء اسمه قيم أخلاقية عن الإسرائيلي، ما في شيء اسمه مصالح هذه الشعوب وهؤلاء الناس عند الإسرائيل، في مصالح إسرائيل. من زاوية مصلحة إسرائيل من اليوم الأول في وضوح شديد، المصلحة في زوال هذا النظام الموجود في سوريا لاعتبارات ترتبط بمصالح إسرائيل. مع الوقت بلش يتطور النقاش، لما بيّنت القاعدة وبعدين انقسمت إلى جناحين، إلى داعش والنصرة، بالنقاش بإسرائيل أنه أيهما أفضل لنا، أو بتعبيرهم أقل سوءا لنا. تصوروا إسرائيل تعتبر تنظيم القاعدة في سوريا وداعش والنصرة في سوريا خيار أفضل من بقاء نظام الرئيس بشار الأسد. وهذا قبل سنتين كانوا يقولوا يعني أنه والله في وجهات نظر، الآن في إجماع، إذا بدي احتاط بقول شبه إجماع، بس أنا متأكد في إجماع إسرائيلي. هناك إجماع إسرائيلي، وأنا أتابع ما يقوله الإسرائيليون، طبعا إخواني هم اللي بيحضروا المادة وبيلخصوا. بإسرائيل أي خيار آخر غير بقاء نظام الرئيس بشار الأسد يمكن القبول به. الخيار الوحيد المرفوض إسرائيليا وبالمطلق هو بقاء نظام الرئيس بشار الأسد. طيب ليش؟ هي قصة عداوة شخصية؟ إسرائيل ما في عداوات شخصية، في نظرة، لأنهم يعتبرون أن هذا النظام كان وما زال وسيبقى يشكل خطرا من خلال موقعه في محور المقاومة، خطرا على المشروع الصهيوني وعلى مصالح إسرائيل في المنطقة، وكل الخيارات الأخرى لا توقع إلى مستوى هذا الخطر بالحد الأدنى. ولذلك هن من اليوم الأول كانوا جزء من المعركة على سوريا، استخباريا ومعلوماتيا ولوجستيا وتسهيلات وحدود وحتى أمنيا وعسكريا وأعمال قصف وفتح حدود وفي أكثر من مكان، وتسهيلات عبور في حدود ومناطق مجاورة بلبنان أو بالأردن. طيب، وكانت إسرائيل من خلف الستار، لأنه في حرج على الحكومات العربية إذا تروح تحضر بمؤتمر أصدقاء سوريا، يعني فضيحة، لكن توقعوا يجي يوم تحضر، يعني لما بتصير حليف أهل السنة كما يريد بعض حكام الخليج، ليش ممكن تجي يوم من الأيام تلاقوا نتنياهو أو يعلون مجتمع بمؤتمر أصدقاء سوريا. خلف الستار كل شيء كان ممكن ينعمل ضد سوريا، سياسيا، دوليا، دبلوماسيا، إعلاميا، شعبيا، تحريضيا، إسرائيل ساهمت فيه وبقوة. هنا إسرائيل تلتقي بقوة مع السعودي ومع التركي، ما هأحكي عن البقايا لأنهم ملحقين. اللي هلأ فاعل، كان وما زال بقوة فاعل بالحدث بالمنطقة على المستوى الإقليمي في المحور الآخر، في تركيا، في السعودية، في إسرائيل. إسرائيل تتفق مع السعودية ومع تركيا على هذا الهدف، أنه لا ينبغي، لا يجب، لا يجوز أن يسمح بأي حل يؤدي في نهاية المطاف إلى بقاء رئيس الأسد ونظام رئيس الأسد، حتى لو صار في تسوية ومصالحة وطنية سورية سورية، حتى لو تم ضم المعارضة السورية المقبولة أو المعقولة في إطار حكومة وحدة وطنية، هذا الأمر مرفوض سعوديا وتركيا وإسرائيليا لأسباب ترتبط بالسعودية وبتركيا وبإسرائيل. ولذلك هم يعطلون المفاوضات، يعيقون ذهاب الوفود إلى المفاوضات، يضعون شروط مسبقة هم أعجز من أن يفرضوها، ويرفعون الأسقف التي لم تعد مقبولة حتى أمريكيا وأوروبيا. وبالنسبة لهؤلاء، أن يستمر القتال في سوريا وأن يستمر الحرب والدمار في سوريا لعشرات السنين ما عندهم مشكلة، السعودي والتركي والإسرائيلي ما عندهم مشكلة، المهم أنهم يعتبرون بقاء هذا النظام وهذا الرئيس وأي مصالحة وطنية تضمن بقاء هذا النظام وهذا الرئيس خطرا يرفضونه وبالدرجة الأولى هو خطر على إسرائيل بالميزان الإسرائيلي. طيب اليوم في شيء جديد عند الإسرائيلية بالأسابيع القليلة الماضية. الإسرائيليون في هذه المؤتمرات الأخيرة تقريبا سلموا بواقع أنه لا يمكن إسقاط النظام. ولا أنا جاي بعدين لقدام شوي، التركي السعودي الأمريكي الغربي تقريبا يعني نحن الآن في وضع مختلف تماما عما كنا عليه قبل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات في سوريا. طيب شو بيطلع بهاي المؤتمرات الأخيرة والتقديرات التوصيات الأخيرة للإسرائيليين؟ إسرائيل تدعو وبكل وقاحة إلى تقسيم سوريا، إلى تقسيم سوريا على أساس عرقي وعلى أساس طائفي، وسموا قالوا دولة سنية، دولة علوية، دولة درزية، دولة كردية، أقل شيء أربع دول. واعتبروا هن أنه إذا تم تقسيم سوريا إلى دويلات فإن هذه الدويلات التي ستؤسس على حدود فلسطين المحتلة يمكن في يوم من الأيام التفاهم معها والتواصل معها وأن يأمنوا جانبها وصولا إلى مرحلة التحالف والقبول ومشاكل. هذا ما تطلع عليه إسرائيل الآن، ولذلك هم يرفضون أن يحصل مصالحة وطنية سورية وتسوية سورية وطنية، ويعتبرون أن الأفضل لهم ولمصالحهم ولمشروعهم الصهيوني في المنطقة أن تقسم سوريا من أن يحصل تسوية سياسية في سوريا تبقي هذا النظام وتبقي هذا الرئيس. طيب هاي من الزاوية الإسرائيلية. هذا الحكي شو بيعني؟ هذا بيضويلنا إلنا وبيضوي لازم يضوي للناس كلها اللي عن جد حريصة دائما أن تدرس خياراتها، تدرس الوقائع وتدرس التطورات والتهديدات والفرص والأهداف والمصالح الكبرى، مش أنه تضل ماشي عمياني. شو بيمنع واحد دائما يراجع خياراته أنه هذا صح هذا غلط، متى ما نحن رايحين هذا صح ولا غلط؟ مش عيب واحد إذا اكتشف أنه غلط يقف أو يطلع أو ينسحب أو يبدل موقفه، مش مشكلة مش عيب. في ناس كل يوم بيبدلوا موقفهم، مش مشكلة إذا واحد بمفصل تاريخي لقى أنه والله إيه نحن تقييمنا غلط وقراءتنا غلط ونحن مغلطين، خلينا نصلح موقفنا وبلاقي ألف مخرج. المصلحة الوطنية المصلحة القومية هذه سهلة يعني عند السياسيين أنه يلاقوا لها. هاي التطورات اللي حصلت وهاي المواقف التي تعلن خصوصا من قبل الإسرائيلي وغير الإسرائيلي هي لازم تضوينا منيح على خياراتنا. هذا يدخلني قليلا للحديث عن سوريا اليوم. اليوم في سوريا نحن نقترب يعني عنا بعد يمكن شهرين أو ثلاثة بنكون صرنا خمس سنوات تكون سوريا عم تكمل عامها الخامس في مواجهة الحرب الكونية. باللحظة الحالية إذا نعمل تقييم من الآخر نستطيع أن نقول إسرائيل اللي هي شريك بالحرب على سوريا كما ذكرت قبل قليل فشلت في سوريا حتى الآن، لأن هدف إسرائيل في سوريا كان إسقاط النظام والرئيس وهذا لم يتحقق. وهدف وفشلت إسرائيل في أن تصل سوريا حتى هذه اللحظة أيضا إلى مرحلة تقسيم، لأن الجيش السوري والقوى الشعبية ومن معهم من حلفاء عندما يقاتلون في اللاذقية وفي حما وفي شمال حلب وفي جنوب درعا وفي دير الزور وفي الحسكة يعني القرار الوطني في سوريا هو رفض التقسيم. وكل ما يقال من اتهامات أن القتال في سوريا قائم على قاعدة إيجاد دويلة معينة ذات طابع معين هو كذب وافتراء ودجل، ويكذبه تضحيات ودماء السوريين من جيش وقوات شعبية وحلفائهم الذين يقاتلون على امتداد الأراضي السورية من أجل الحفاظ على وحدتها ومنع تقسيمها. طيب هذا الإسرائيلي. القاعدة بجناحيها داعش والنصر أيضا، بعد 5 سنوات نستطيع اليوم أن نقول هم طبعا في نقاش في طرح استراتيجي، هم كاتبينه الجماعة وليش اختاروا سوريا والأسباب والعوامل والعناصر، وجاءوا بكل جماعتهم من كل الدنيا وجيء بجماعتهم أيضا من كل الدنيا من أجل السيطرة على سوريا وإقامة دولتهم الجاهلية ليمتدوا منها إلى بقية دول المنطقة. اليوم أيضا بدنا نحكي عن إنجازات، اليوم أيضا يسجل أن هذا المشروع، مشروع القاعدة بجناحيها داعش والنصرة أيضا، فشل في سوريا، فشل في أن يسيطر على سوريا ويقيم فيها دولة جاهلية متوحشة باسم الإسلام، وليمتد منها إلى لبنان والأردن والعراق ودول أخرى في المنطقة. تركيا، ملا مضطرين سنحكي الأشياء بأسمائها، تركيا أيضا سقط مشروع الإمبراطورية العثمانية الحديثة والجديدة، سقطت في سوريا، سقطت، ولو نجحت في سوريا كان يعد لها أن تمتد إلى لبنان والأردن والعراق ومصر وشمال إفريقيا ودول أخرى. المشروع السعودي في سوريا سقط أيضا ولم يجني إلا الخيبة، وهو يتجرع اليوم كأس أحقاده وفشله. هذا الفشل، إنما نتحدث عن فشل، نحن هنا لا نتحدث عن هزيمة كاملة، نتحدث عن فشل الذي هوجم، الذي جيء له بعشرات آلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم. قبل كم يوم مسؤول مخابرات الأمريكية بيقول 38,000 مقاتل، طبعا بتسهيلات أمريكية فرنسية أوروبية عربية تركية. طيب ما عم نحكي عن هزيمة كاملة، هم الذين جاءوا إلى سوريا ليقاتلوا، هدف سوريا ومن يقاتل في محورها وأن تبقى، أن تصمد، أن لا تسقط دمشق، أن لا يسقط النظام، أن تذهب إلى حل سياسي يجمع السوريين. أما هم الذين جاءوا ليسقطوا وليسيطروا وليحتلوا، وهم فشلوا حتى الآن. وهذا الفشل ما صار بالحكي وبالخطابات، ما صار نتيجة نقص في الدعم، وإنما قدم في هذا المشروع من قبل حماته الأمريكيين والسعوديين والخليجيين والأتراك والأوروبيين مليارات الدولارات وآلاف الأطنان من السلاح والذخيرة، ومكنة إعلامية، أضخم مكنة إعلامية عالمية وإقليمية ومحلية في التاريخ البشري، وحرب كونية حقيقية، وعشرات آلاف المقاتلين، وتحريض مذهبي وتحويل الصراع إلى صراع مذهبي وإلى صراع طائفي. كل المحرمات ارتكبت من أجل تحقيق هدفهم وفشلوا في تحقيق هدفهم، ومن خلفهم فشلت أمريكا التي كانت تتطلع إلى سوريا أنه أينما تذهبين يأتيني خراجك، إذا ربحت تركيا يعني عند أمريكا، وإذا ربحت السعودية يعني عند أمريكا، وإذا ربحت إسرائيل يعني عند أمريكا، واسمعوا مني، وإذا ربحت داعش يعني عند أمريكا. بالنتيجة بالتوظيف، هذا كله فشل. في المقابل له بسبب صمود وثبات وعزم وتضحيات وقوة القيادة السورية، الجيش السوري، القوى الشعبية السورية، البيئة الشعبية الحاضنة والكبيرة في سوريا لهذا الخيار، وأيضا دعم الحلفاء. لكن الأصل هو الأول، الحلفاء بيجوا بيدعموا، بس إذا ما في قيادة وما في جيش وما في سوريين، هم الذين ينتشرون في كل الميادين وفي كل الجبهات، بيجي الداعم يدعم، لا يمكن للداعم أن يحقق إنجازا أو يحسم معركة. اليوم هناك إذا نحن أمام انتصارات كبيرة في محورنا وفشل وخيبات كبيرة في المحور المقابل. لا أتحدث عن نصر نهائي وكامل، ولا أتحدث عن خيبة كاملة وفشل نهائي وكامل. هناك تطورات ميدانية هائلة وضخمة جدا تحصل الآن في ريف اللاذقية، تقريبا بعد في بلدي أو بلدتين أو أكثر تحسم المعركة في ريف حلب، في ريف الشمال اللاذقية، في ريف حلب الشمالي انهيار هائل ومريع للجماعات المسلحة، بحيث أنه الآن في مقابل تقدم بعض القوى المحلية وفي بعض الأماكن الجيش السوري يدخلون إلى قرى ومدن فهو منها المسلحون، يعني بلا قتال هناك قرى وبلدات تسقط بلا قتال الآن في شمال حلب. طبعا تطورات الأخيرة أيضا في جنوب سوريا إلى آخره، كل هذا يدل أنه نعم في وضع جديد، في مسار جديد موجود في سوريا وفي المنطقة. هذا فتح باب أمام مستجد اسمه، ونحكي عنه دقيقتين لأنه مهم، إذا حصل مهم، إذا ما حصل مهم، وله انعكاسه على سوريا بل على المنطقة، بل قد يكون له انعكاس على العالم. هاي التطورات، هذه الهزائم المتلاحقة للجماعات المسلحة دفعت بالسعودية وبتركيا، لكن بالسعودية بشكل يعني بصوت أعلى بكثير لأنه عندها فلوس وفيها تجيب، يعني فيها تجيب من كولومبيا ومن أمريكا وشركات أمنية والله أعلم وجنسيات ومرتزقة مثل اللي جابتهم على اليمن. أنه تدخل بري سعودي وتركي في سوريا لمحاربة داعش وضمن الائتلاف الدولي وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. الآن سوريا والمنطقة والعالم أمام احتمال من هذا النوع. طبعا هذا تطور مهم جدا جدا إذا حصل، وإذا لم يحصل أيضا هو مهم جدا جدا. طيب هلأ ممكن يصير ممكن ما يصير، أنا ما بدي أجزم بشيء، لكن ممكن واحد يحكي شوي بالخلفيات، ممكن يحكي شوي بالنتائج. هلأ السعودية وتركيا فاقوا على داعش، على داعش في الرقة وعلى داعش في الميادين ودير الزور والبوكمال وشمال حلب. هلأ فاقوا لأنه الجماعات المسلحة المحسوبة على السعودية وعلى تركيا تتلقى الهزائم المتتالية. تركيا والسعودية بدون يلحقوا حالهم، البديل دعم الجماعات خلال 5 سنوات استنفد، يعني أكثر من أنه الأمريكان إجوا فتحوا معسكرات بتركيا وأنفقوا عليها مثل ما قالوا هني 500 مليون دولار، التحق فيها 75 واحد، بقي 5 جاهزين يقاتلوا، مش هيك الأمريكان حكوا هيك؟ إذن الرهان على الجماعات المسلحة وحتى المجيء بهم من الخارج صار مش معلوم يؤتي أكله، هذا استنفد. لا تقدر أمثال السعودية وتركيا تكون حاضرة بقوة على طاولة المفاوضات إذا بدوا المفاوضات، أو لتكون السعودية وتركيا ومن معهما ليكونوا قادرين على مواصلة الحرب والدمار والنزيف في سوريا، سواء للسبب الأول أو للسبب الثاني، يمكن يشعروا أنه هني بحجة داعش معنيين صاروا يتواجدوا بشكل مباشر بعنوان تحالف دولي، تجي قوات سعودية إماراتية سودانية ما بعرف أردنية كولومبية بلاكواترية مرتزقية من كل أنحاء الدنيا، وبيقعدوا بينتشروا بيعملوا قواعد وهم ائتلاف دولي وبيقولوا هذا تزيح ونحن هاي المنطقة ممنوع أنه حدا يقرب عليها. وبالتالي إذا أراد الجيش السوري وحلفاؤه أن يتقدموا باتجاهها، يعني سيدخلون في معركة ستتطور إقليميا وقد تتطور دوليا، ممكن هم شاعرين بأنه هذا هو الخيار الأخير المتبقي لديهم، لا يبقوا أوايا على طاولة المفاوضات، أو لا يبقوا قادرين ينفخوا النار ويكبوا البنزين على الحرب في سوريا. فإذن الدافع ليس قتال داعش، وإنما البحث عن مكان بعد كل الفشل والإخفاقات والخيبات التي حصلت حتى الآن. وإلا تركيا يا إخواني ويا أخواتي، الكل بيعرف إذا بدها تخلص من داعش بيكفي تسكر الحدود وتوقف تقفل المعابر وتوقف بيع النفط الذي يدور ملايين الدولارات، شريان الحياة تبع داعش عند الأتراك. بس يعصوا عليه هيك داعش لحالة بتبلش تدبل. السعودي بده يقنعنا أنه جاي قاتل داعش، لشو باليمن شو عمل؟ المحافظات التي أخلاها الجيش اليمني واللجان الشعبية للحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية، الآن من يسيطر على أغلب هذه المحافظات؟ قاعدة وداعش، وبتسهيلات سعودية ورضا سعودي ودعم سعودي وحماية سعودية. القاعدة وداعش في عدن، في عاصمة المشروع السعودي الجديد، هول اللي عم بيسلموا جنوب اليمن لداعش، جايين بدهم يقاتلوا داعش في سوريا. مين بيصدق هالسوالف وهذا الحكي؟ لكن داعش هي حجة، هي يافطة. ويمكن أنا مش واضح عندي إذا جاءوا خلوا شحطتين تحت، إذا جاءوا يمكن يكون في يحصل تفاهم مع داعش، وداعش تبدل ثيابها وتبدل جلدها وتتحول إلى شيء آخر، ويسجل انتصار عسكري حازم وعازم وكبير وعظيم جدا. ما بعرف شو المسرحيات الممكن فيك، مسرحيات عم بيصير ببعض المناطق، ما بدي أدور أمثلي حتى ما نفتح مشكل مع حدا. في كل الأحوال هم يريدون المجيء ليجدوا موطئ قدم لهم، وهذه هي الخلفية. العنوان هو داعش، ولكن لو جاءوا وبمعزل أن داعش أخلت لهم المكان أو قاتلتهم، وقد إذا قاتلتهم قد يصابوا بالهزيمة وقد يغلبوا، كمان كل الخيارات مفتوحة، لكن هم يريدون هدفهم أن يصبح لهم موطئ قدم في مواجهة المحور الآخر. يعني جاهزين، يعني هؤلاء جاهزون أن يأخذوا المنطقة إلى حرب إقليمية وإلى حرب عالمية، ولكنهم ليسوا جاهزين على الإطلاق أن يقبلوا بتسوية سياسية حقيقية ووطنية في سوريا. شوفوا مستوى الحقد، شوفوا مستوى الكراهية، شوفوا العمى والجهل إلى أين أوصل بالوقت اللي أبواب التسوية السياسية في سوريا مفتوحة. في كل الأحوال أنا لا أريد أن أستهلك بقية الوقت، أنا بعد عندي مقطع لبنان، وأدخل في تحليل، لأنه في يوجد تحليل بيجوا ولا ما بيجوا، صعوباتهم. يعني هم في اليمن الآن مواقعهم، قراهم، مدنهم تتهاوى أمام الجيش اليمني واللجان الشعبية، وهذا موثق بأفلام الفيديو ويذاع على الفضائيات في العالم، وهم ما عندهم مشكلة. وتقريبا سنة دمار وقتل ومجازر وحصار، وما زالوا عاجزين عن في حزمهم وفي عزمهم. واضح أنهم أتوا بكل مرتزقة العالم ليقاتلوا في اليمن، هؤلاء جديرون أن يأتوا ويقاتلوا في سوريا. على كل بدكن أنا أقول من آخرها، إذا إجوا مليح وإذا ما إجوا مليح ما في مشكلة، إذا إجوا مليح وإذا ما إجوا مليح. إذا ما إجوا إن شاء الله بتخلص قصة سوريا، بس بدها وقت. وإذا إجوا إن شاء الله بتخلص قصة المنطقة كلها، بس بدها وقت. بناء بختم هذا الشق السوري لأقول اليوم المهم أن يعلم الجميع أن إرادة الصمود والمواجهة في سوريا انتصرت حتى الآن، وهي الآن بالرغم من نزيف السنوات الخمس قوية جدا هذه الإرادة على مستوى القيادة والجيش والقوى الشعبية والحلفاء والداعمين. ولن يسمح، مثل ما كنا نحكي قبل خمس سنين، لن يسمح لا لداعش ولا للنصرة ولا للقاعدة ولا لأمريكا ولا للسعودية ولا لتركيا ولا لكل الطواغيت والمستكبرين أن يسيطروا على سوريا، ولا لإسرائيل أن تحقق أحلامها وأهدافها. ستبقى سوريا لأهلها وشعبها، هم وحدهم يقررون مصيرها ونظامها ودستورها ورئيسها وموقعها في المعادلة. وستبقى سوريا عمود المقاومة، عمود خيمة المقاومة في المنطقة. ونحن في حزب الله ومن موقع الشراكة بالدم والشهادة ومن قوافل شهدائنا خلال السنوات الماضية ومن موقع التضحيات، بكل صراحة اليوم أقول لكم وبين يدي السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد قادة هذه المقاومة، نحن نفتخر، نحن في حزب الله مجاهدون، عوائل شهدائنا، جرحانا، أهلنا، جمهورنا، أحباؤنا، نفتخر أننا ساهمنا بمقدار جهدنا وطاقتنا في مواجهة هذه المشاريع الخطيرة على لبنان وعلى سوريا وعلى منطقتنا وعلى أمتنا، وفي إفشالها وفي قطع الطريق على تحقيقها. إن شهداءنا الأطهار الذين قضوا في سوريا وما زالوا يستشهدون هناك والذين يقفون هناك هم تماماً كشهداء المقاومة في حرب تموز التي أسقطت المشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي للشرق الأوسط الجديد. هؤلاء الشهداء هم كأولئك الشهداء، والميدان هو نفسه الميدان، والأهداف هي نفسها الأهداف، والانتصارات هي نفسها الانتصارات. اليوم نحن أقوى إيماناً بسلامة خيارنا وأقوى عزماً على مواصلة الالتزام بهذا الخيار، وكما قلنا كنا نقول وسنبقى نقول حيث يجب أن نكون على مدى السنوات الماضية، كنا نصنع جنباً إلى جنب مع الجيش السوري وكل الشرفاء الانتصار تلو الانتصار. وفي الأيام الآتية والسنين الآتية والعهود والعقود الآتية وحتى القرون الآتية سوف نبقى حيث يجب أن نكون، سنكون وسنصنع الانتصارات بدماء الشهداء إن شاء الله. العنوان الأخير، عنوان التهديدات والأخطار اللي عم يحكي عنها الإسرائيلي. ما في وقت احكي بموضوع إيران، ما في وقت احكي بموضوع حركة المقاومة في فلسطين، بدي اكتفي بالحكي عن لبنان بطبيعة المناسبة وقادة المقاومة في لبنان في ذكرى قادتها الشهداء. خلال العام الماضي أيضا في المؤتمرات وفي الندوات تحدث المسؤولون الإسرائيليون، هؤلاء سياسيون عسكريون خبراء طويلا، عن المقاومة في لبنان، عن حزب الله بالتحديد، عن قدراته البشرية والمادية، عن تطور إمكاناته، تطور تجربته على ضوء الحرب السورية، أنه هو تجربته تجربة دفاعية الآن اكتسب تجربة هجومية، عن صواريخه، عن البر، عن البحر، عن الجو، عن المنظومات، عن الأنفاق، عن الجليل، عن أنه إذا حصلت حرب ما كيف، ماذا سيفعل حزب الله وما يستطيع أن تفعل مقاومة في لبنان. حطوا سيناريوهات متعددة، والإسرائيلي كيف سيقابل هذه السيناريوهات وهدفه في الحرب المقبلة ماذا يمكن أن يكون، وعملوا عنوان اسمه حرب لبنان الثالثة. طيب، وبأدنى توصيف أنه الخطر المركزي في هذه المرحلة هو حزب الله، أو بتعبير آخر هم استعملوا التهديد العسكري الأساسي. طيب، لما هلا أنا ما بدي أعلق على قصة أنه قال عم تحكوه عن الصواريخ صح غلط، بحر بر جو كذا كذا كذا، اللي عم تقولوا بدنا نعمل كات وكات وكات وكات، إيه حنعمل أو ما حنعمل، هذا عادة نحن ما بنحكي فيه، في مقدار محكي فيه بالسنوات الماضية كافي. لكن أنا بدي أدخل على الموضوع من زاوية أخرى لأقول إذا كان واقعا، وهذا حقيقة هذا في إجماع في إسرائيل الآن على هذا التوصيف للمقاومة في لبنان، يعني خطر على شو؟ خطر يعني حزب الله فاتح جبهة هلأ رايح مثلا بده يزيل إسرائيل من وجود، ولا الواقع مش هيك؟ هو خطر على مشروع إسرائيل الاستيطاني، هو خطر على المشروع الصهيوني بكل عناوينه وتجلياته، هو خطر على أطماع إسرائيل، هو عائق في وجه مشاريع إسرائيل وطموحاتها وأطماعها في المنطقة. نعم، طيب، لما بتشخص إسرائيل أنه هاي المقاومة هي هذا الخطر المركزي، فهي ستعمل بشكل أو بآخر على إزالة هذا الخطر. إسرائيل هيك بتشتغل. هذا بياخدنا على المحل اللي بدي أحكي فيه شوي، أنه لإزالة هذا الخطر في طريقين أو طرق عديدة، لكن أهم طريقين. الطريق الأول، تجي إسرائيل تعمل حرب مع هؤلاء الجماعة وتمسحهم خلص، تزيلهم من الوجود، هن واللي بيشد عم شدهم، واللي بيقبل منطقهم، واللي بيحضنهم، واللي بيدعمهم وإلى آخره. هذا طريق يعني الحرب الشاملة. هل إسرائيل تستطيع أن تلجأ إلى هذا الخيار؟ هذا في نقاش بعقب عليه بعد شوي. الخيار الثاني اللي عادة تلجأ له كل الدول وكل العالم هو الطريق الطويل، أنه بيحطوا هذا الخطر قدامهم، بيشتغلوا على محاصرته سياسيا شعبيا إعلاميا، بيشتغلوا على شيطنته، بيحاصروا ماليا، بيقطعوا خطوط الإمداد تبعه، تجفيف مصادر التمويل مثلا، قتل واغتيال قياداته مفاصله الأساسية، اختراءه أمنيا من خلال الجواسيس، اختراءه أمنيا لكشف مقدراته وإمكاناته، تشويه صورته في العالم. فبيمشوا بيقول لك هذا الجسم ببلش من جوا يضعف نتيجة الحصار ونتيجة العزل، بتختيخ بترنخ، ببلش العالم تشك ببعضها، عرى القوة في داخله بتبلش تتفكك، الحاضن الشعبية من حوله بتبلش تنكفئ، إلى أن يصبح ضعيفا هزيلا يمكن قطفه في لحظة من اللحظات، فيأتي الخيار العسكري أو قد لا يأتي وينهي هذا الوجود. هذا الطريق الثاني. طيب، إسرائيل جربت مع المقاومة بلبنان الطريق الأول، حرب تموز، نستعين بالليموناضة، بحرب تموز الدنيا كلها بتعرف أنه كان الهدف هو قضاء على المقاومة وبتعبيرهم سحق حزب الله. طيب، هذا ما صار، ما صار للأسباب اللي عطول بنحكي عنها بمناسبة حرب تموز، بحضور الجميع ومشاركة الجميع، القيادة السياسية الجهادية العسكرية الأخ. طيب، الطريق الثاني ما هم ماشيين فيه من زمان ومكملين فيه. هلأ بتفهموا شو سبب التصعيد بالطريق الثاني؟ كل الذين الآن عشو عم يشتغلوا شيطنة حزب الله، تحويل حزب الله من منظمة إرهابية إلى منظمة إجرامية. نحن صرنا تجار مخدرات، للأسف الشديد آخر مقالات تتهم الحاج عماد مغنية أنه لحين زلمي وهو في الدار الآخرة. تجار مخدرات، غسيل أموال، سرقات دولية، عدو نحن مجرمون، نحن قتلة، نحن طبعا تنسب إلينا أعمال غير صحيحة على الإطلاق، نحن نقتل الأطفال، نحن نغتصب النساء، نحن هذا كله مكنة إعلامية دولية وعربية وخليجية تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، مواقع إلكترونية وجرائد وصحف ومجلات وإذاعات كلها محاطين. هذا اللي اسمه حزب الله نازلين فيه شيطنة، هذا جزء من الحرب، هذا لمصلحة إسرائيل، هذا مو لمصلحة حدا، ما حدا بيستفيد من الموضوع. مصلحة إسرائيل، مصلحة المشروع الإسرائيلي النيل من حركة المقاومة سواء في لبنان أو فلسطين أو أي مقاومة، أي دولة مقاومة، أي نظام مقاوم، عندما يتم النيل منه تقدم الخدمة عن وعي أو لا وعي وبالمجان لإسرائيل. إسرائيل شغالة على هذا الموضوع. طيب وصولا للحساب المالي والإجراءات الأخيرة، أنا قلت نحن ما عندنا فلوس لا بالبنوك ولا عندنا مشاريع، لكن بدهم يضربوا ناسنا وشعبنا وبلدنا واقتصاد بلدنا. وصولا إلى الحرب النفسية فيما يقال عن حرب لبنان الثالثة، وأنه إسرائيل في الحرب المقبلة سوف تفعل كذا وكذا 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 وكذا. هلأ يبدو هذا الحرب النفسية مش كتير عم تنفع، لأنه الناس بلبنان ما فاضين يقلوا الإعلام الإسرائيلي ولا عارفين الإسرائيلية شو عم يحكوا شو عم بيولولوا، ومشغولين بملفاتهم الداخلية. هذا لعله من البركات أحيانا أنه واحد ما يقرأ الإعلام الإسرائيلي مش على طول سلبي، يمكن يكون له فوائد كمان. على كل، أنا أود أن أعلق في هذا الإطار بما يلي. أولا الحرب النفسية لن تجدي معنا، يعني إذا بتخلينا نخاف نتراجع نستسلم نروح نفتش على قنوات اتصال مع الأمريكان مع الإسرائيليين مع حدا بأوروبا أنه دخيلكم يا جماعة نحن عنا بدنا نطمن الإسرائيلي وبدنا نريحه مع النشي وكذا وإلى آخره، هذا لن يجدي نفعا. نحن لن نتراجع ولن نستسلم ولن نضعف ولن نهن، ونحن سنواصل في موضوع جهوزيتنا وقدراتنا العسكرية والمادية الفنية النوعية الكمية البشرية المادية، نحن مكملين بهذا الموضوع. بالنسبة للحرب النفسية ما إلى نتيجة، لأنه هلأ هو عامل علي حرب نفسية. هلأ حضر لكم مثل من عنده بالحرب النفسية اللي عم يعملوها على حالهم هلأ بالآخر، يعني هاي آخر شيء نحكيها. طيب اثنين، نحن نواجه التشويه، طبعا لا ندعي بأنه نملك، حتى حلفائنا وأصدقائنا والمؤمنون بنا لا يملكون إعلام بقوة ذاك الإعلام، لكن نحن نواجه التشويه بمصداقيتنا وأخلاقيتنا وسلوكنا وتاريخنا وأدائنا وماضينا وحاضرنا. نحن نواجه التشويه بطهارة السيد عباس الموسوي، بزهد شيخ راغب حرب، بطهارة وتواضع الحاج عماد مغنية. نواجه التشويه بما حققناه من إنجازات أهديناها لشعبنا ووطننا وأمتنا، ولم نبحث على مكاسب حزبية أو شخصية أو طائفية. نحن بهذه المصداقية وبهذا الصدق والوفاء نواجه هذا التشويه، وبالإنجازات وبالانتصارات نحن نواصل أيضا العمل. أما قصة الحرب وما الحرب والحرب الثالثة، أنا بحب لكم شغلة. البعض يكتب أحيانا ويحلل أنه طيب الفرصة الإقليمية الآن متاحة، الآن أحسن فرصة لإسرائيل تخترع أي حجة وتعمل حرب على لبنان وتعمل حرب لبنان الثانية الثالثة وتضرب المقاومة وتطبش البلد وتعيدوا 20 سنة مثل ما قال هني بيهددونا 20 سنة ومئة سنة وخمسين سنة. دائما الظروف الإقليمية مساعدة. بحب لكم إسرائيل ما بتحتاج ظروف إقليمية، لما مصلحتها تعمل حرب ما بتحتاج ظروف إقليمية ولا ظروف دولية، دائما تسخر الظروف الدولية والإقليمية لمصلحة إسرائيل. بس هذا مش هم، يعني ما نخاف نتيجة أنه والله هلأ الوضع بسوريا هيك وبالعراق هيك وبمصر هيك وبالأردن هيك الظروف الإقليمية سواء هي دائما مساندة وليست عائقا ولن تكون عائقا. في شيء وحيد بيمنع إسرائيل تعمل حرب، هلا هذا كمان نحن مقتنعين هيك بس مع ذلك للنقاش استراتيجي مثل ما بيقولوا بلبنان، هذا نقاش استراتيجي. في شيء واحد بيمنع حصول يمنع إسرائيل أنه تعمل حرب، شو هو؟ إسرائيل بعد تجربة حرب لبنان الثانية ولجان فينوغراد وتجربة حرب لبنان الأولى والفشل بالنتائج ولو بعد سنوات، عندهم عنوان مجمعين عليه أيضا، هي تخرج إلى الحرب إذا كان النصر محسوما أو كان عندها إذن تتواضع شوي أنه مطمئنة، نصر حاسم واضح هيك تعبيراتهم، بين لا نقاش فيه، سريع لأنه ما بيتحملوا ضل على أشهر تل أبيب تنقل.